الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المسألة الثالثة من المبحث الأول في مادة الأمر، حيث يقول المصنف رحمه الله: دلالة لفظ الأمر على الوجوب. طبعا في مقابل ما سيأتي من صيغة الأمر، كلامنا في لفظ الأمر. اختلفوا في دلالة لفظ الأمر بمعنى الطلب على الوجوب، فقيل إنه موضوع في خصوص الطلب الوجوبي، حقيقة في الوجوب، وهذا اختاره صاحب الكفاية رحمه الله وعليه المعظم. فقيل إنه موضوع بخصوص طلب الوجوب، وقيل للأعم منه من الوجوب ومن الطلب المادي، يعني بنحو الاشتراك المعنوي للطلب. هذا للطلب الأعم، حينئذ لا دلالة فيه على خصوص الوجوب بل على مطلق الطلب. وقيل مشترك بينهما اشتراكا لفظيا، فتعدد الوضع، حينئذ لا بد من نصب قرينة على إرادة الوجوب. وقيل غير ذلك، من أنه موضوع بنحو الاشتراك المعنوي، واستفادة الوجوب إنما هو بالإطلاق ومقدمات الحكمة، وهذا ما اختاره الأغاضية العراقي رحمه الله. يقول المصنف رحمه الله: والحق عندنا أنه دال على الوجوب، وظاهر فيه في الوجوب، والحق عندنا أنه من أنه لفظ الأمر دال على الوجوب وظاهر فيه في الوجوب، فيما إذا كان، يعني لفظ الأمر، فيما إذا كان لفظ الأمر ارتبت لا ارجع الضمائر يا أخوان مجردا وعاريا عن قرينة على الاستحباب. ومثلت لكم بقرينة على الاستحباب كقول المولى: آمرك بكذا، هذا لفظ الأمر، آمرك بكذا ويجوز لك تركه، هذا قرينة على الاستحباب، بقول المولى ويجوز لك تركه، وإحراز هذا الظهور بهذا المقدار كاف في صحة استنباط الوجوب من الدليل الذي إلى آخره. هذا الظهور، الظهور العرفي، الظهور، اكتبوا الظهور العرفي، بمعنى ظهور الأمر عرفا في الوجوب، بمعنى ظهور طبعا الأمر لفظ الأمر عرفا في الوجوب. وهذا الظهور العرفي حجة ببناء العقلاء مهما كان المنشأ لذلك، لذلك لم يختلف في ذلك اثنان، لا الفقهاء في حوارهم ولا غير الفقهاء من العقلاء، أنه إذا صدر لفظ الأمر فيدل على الوجوب. هلا منشأ ذلك ما في، نعم هناك ظهور عرفي، هذا الظهور، الظهور العرفي الذي هو ماذا؟ حجة ببناء العقلاء مهما كان المنشأ لذلك. المنشأ يبحث فيه المصنف، فإذا لما قال وظاهر فيه في الوجوب، هذا الظهور العرفي، والظهور العرفي هذا حجة ببناء العقلاء مهما كان المنشأ لذلك. والحق عندنا أنه دال على الوجوب وظاهر فيه في الوجوب فيما إذا كان يعني لفظ الأمر مجردا وعاليا عن قرينة على الاستحباب وإحراز هذا الظهور، هذا الظهور العرفي الذي هو حجة ببناء العقلاء بهذا المقدار كاف في صحة استنباط الوجوب من الدليل الذي يتضمن كلمة الأمر، ولا يحتاج إلى إثبات منشأ هذا الظهور، ولا يحتاج إلى إثبات منشأ هذا الظهور. هل هو الوضع؟ فالوضع هو لا أو شيء آخر، مثلا الإطلاق المقدمات، إطلاق المقدمات حكمة شيء واحد. هذا يقولك اللي بده يكتب هيك دول مثلا الوضع الإطلاق ومقدمات الحكمة أو حكم العقل. عرفتوا كيف؟ وذكرت لكم البارحة قد استدل ببعض الأدلة مثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فقال هذا الأمر أنه ظاهر في الوجوب، كذلك هذا الوجود قرينة في البيت استفدنا الوجود، نفس الأمر بالحذر فليحذر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فوجود الحذر بنفس هذا كاف على أن يكون قرينة للمراد من الأمر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره هذا الأمر المذكور في الآية للوجود، هذا قرينة نفس التعبير به فليحذر. على كل حال ثم قال المصنف رحمه الله ولكن من ناحية علمية صرفة يحسن أن نفهم منشأ هذا الظهور، فقد قيل كما عليه مشهور المتقدمين، فقد قيل إن معنى الوجوب مأخوذ قيدا في الموضوع له، مأخوذ قيدا في الموضوع له لفظ الأمر، مأخوذ قيدا في الموضوع له لفظ الأمر، فكما ذكرت لكم بيصير مجموع القيد، يعني فمجموع القيد الوجوب والمقيد الطلب هو الموضوع له، هو الطلب الوجوبي، فبيصير مجموع القيد الوجوب والمقيد هو الطلب هو الموضوع له، لذلك قال فقد قيل إن معنى الوجوب مأخوذ قيدا في الموضوع له لفظ الأمر، وقيل هذا كما عن الأغضي العراقي رحمه الله صاحب نهاية الأذكار، وقيل مأخوذ قيدا أغضي العراقي ضياء ضياء الدين بروز الأغضية ممكن صاحب نهاية الأذكار. على كل حال وقيل مأخوذ قيدا في المستعمل فيه إن لم يكن مأخوذا في الموضوع له، فالموضوع له ماذا هو الموضوع له؟ ما هو مطلق الطلب، الموضوع له مطلق الطلب، فإذا لم يؤخذ قيدا في الموضوع له كما هو القول السابق، إلا أنه مأخوذ قيدا في المستعمل فيه. كيف يعني في المستعمل فيه؟ يعني يفهم الوجوب من الإطلاق، إطلاق الكلام يرحمكم الله، يفهم الوجوب من الإطلاق، إطلاق الكلام عند الاستعمال والمتكلم في مقام البيان. يقول المصنف رحمه الله والحق أنه ليس قيدا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه، فالمنشأ هذا الظهور طبعا، بس يا إخوان في تعليق عندي أنا ما بعرف إذا موجود عندكم، يقول المعلق لم نجد من صرح بأنه مأخوذ قيدا في المستعمل فيه، نقل المحقق ما بعرف موجود هالهامش عندكم، في بعض موجود عندهم الهامش لا بأس ليه قراءته على السريع، يقول نقل المحقق الرشدي، المحقق الرشدي حبيب الله الرشدي رحمة الله عليه صاحب كتاب بدائع الأفكار. نقل المحقق الرشدي رحمة الله عليه عن بعض المحققين أن تبادر الوجود من لفظ الأمر عند الإطلاق ليس لأنه موضوع له، بل هو من باب انصراف المطلق إلى أكمل الأفراد. شو يعني انصراف المطلق إلى أكمل الأفراد؟ يعني إلى الوجوب، بخلاف الاستحباب. الإطلاق ما بينفع فيه، الإطلاق ينفع لمن؟ للوجوب. أما الاستحباب لا، فهذا يحتاج إلى مؤونة زائدة، لأن الاستحباب يجوز فيه ماذا؟ الترك. هذه ما إلاش دخل لي سيدنا، ليس لأنه موضوع له، بل هو من باب انصراف المطلق إلى أكمل الأفراد. أكمل الأفراد وهو الوجوب. أما بخلاف الاستحباب، الاستحباب يجوز فيه الترك. على كل حال، يقول والحق أنه ليس قيدا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه. فإذا ما هو منشأ هذا الظهور؟ إذا لا بالوضع ولا بالإطلاق، ما هو منشأه؟ فتبعا للمحقق المهيمي رحمة الله عليه وللسيد الخوري رحمة الله عليه، منشأ هذا الظهور من جهة حكم العقل. فعن هذا القول الثالث قد تبع بذلك المصنف رحمه الله المحقق المهيمي والسيد الخوري، بل منشأ هذا الظهور من جهة حكم العقل. طبعا الآن هذا حكم العقل لما التزموا بذلك ريحهم من عدة إشكالات وتهم. بل منشأ هذا الظهور من جهة حكم العقل بوجوب طاعة الآمر، فإن العقل يستقل عن بكرة سريع يا أخوان، فإن العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى والانزجار عن زجره، قضاء لحق المولوية والعبودية. يعني قضاء لحق المولوية واضح، والعبودية لحق العبودية أيضا. يعني حق الله على ماذا؟ على العباد. يعني بيصير خضوعا لقانون العبودية، أو عبارة مثل في الحال مش هالشيء اللي، أو قضاء لرسم العبودية، قضاء لرسم العبودية كما عبر، وأداء لحق المولوية. فبالنتيجة قضاء لحق المولوية والعبودية لرسم العبودية. يقول فبمجرد، مش هالشيء اللي يتوقف فيه يعني، فبمجرد بعث المولى يجد العقل أنه لا بد للعبد من الطاعة والانبعاث، ما لم يرخص في تركه ويأذن. يعني ما لم يرخص المولى في تركه ويأذن ماذا؟ في مخالفته. فليس المدلول بلفظ الأمر حطوا لي خطر تحتها. مشكورك. شفتوا يا أخوان، كلمنا في لفظ الأمر وسيأتي البحث في هيئة الأمر. وخلوا بالكم هذا، انه استفادة الوجوب من لفظ الأمر واستفادة الوجوب من هيئة الأمر كما سيأتي يكون بحكم العقل عند المصنف رحمه الله. خلوا بالكم، فليس المدلول لفظ الأمر إلا الطلب من العادي، هذا انتهينا منه بعد. ولكن العقل هو الذي يلزم العبد بالانبعاث ويوجب عليه الطاعة لأمر المولى. تفتها، ويوجب عليه الطاعة ماذا؟ لأمر المولى. حطوا صفر تحت، يوجب عليه الطاعة لأمر المولى، واكتبوا العبارة الصغيرة أولا بعد صدور الأمر، بعد صدور الطلب من المولى، بعد صدور الطلب من المولى. فليس المدلول بلفظ الأمر إلا الطلب من العالي، ولكن العقل هو الذي يلزم العبد بالانبعاث ويوجب عليه ويوجب العقل على العبد الطاعة لأمر المولى، شامل أمر المولى يعني بعد صدور الطلب من المولى. هذه بنختك في البين، ما لم يصرح المولى بالترخيص ويأذن بالترك وعليه، فلا يكون استعماله يعني استعمال الأمر في موارد الندب مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب. واضح؟ من جهة ماذا؟ من جهة المعنى المستعمل فيه اللفظ، يعني من جهة المعنى المستعمل فيه اللفظ، أي لفظ؟ لفظ الأمر. شو هو المعنى؟ الطلب. الطلب شو؟ طلب المخصوص، طلب طلب من العالي. فإذا هو عليه، فلا يكون استعماله يعني استعمال الأمر في موارد الندب مغايرا لاستعمال في موارد الوجوب من جهة المعنى المستعمل فيه لفظ الأمر اللي هو الطلب من العالي. لماذا ليس هكذا؟ قال فليس هو موضوعا للوجوب، انتهينا القول الأول، ولا موضوعا للأعم من الوجوب والندب. لماذا؟ يقول لأن الوجوب، طب إذا مش موضوع بخصوص الوجوب، لا، طب مش موضوع للأعم من الوجوب والندب؟ يقول نعم. لماذا؟ قال لأن الوجوب والندب هما ماذا؟ قسمان. قسمان لمن؟ للأمر. أمر وجوبي وأمر ندبي استحبابي. فيقول لأن الوجوب والندب ليسا، التفتوا هذا المطلب دقيق، لأن الوجوب والندب ليسا من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ، ليسا من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ لفظ الأمر. حطوا لي شحطة تحت لفظ اللفظ يعني لفظ الأمر. يقول لأن الوجوب والندب ليسا من التقسيمات ماذا؟ اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ. شو المعنى؟
طلب من
العالي. لما قال ليس من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ، يعني اكتبوا التقسيمات العارضة للطلب من العالي بما هو طلب في نفسه، بما هو طلب في نفسه، أي التقسيمات العارضة التقسيمات العارضة للطلب من العالي بما هو طلب في نفسه. بيانه، اكتب بيانه، إن تقسيم الأمر إلى الوجوب والندب من التقسيمات الثانوية، من التقسيمات الثانوية العارضة على الأمر. العارضة على من؟ على الأمر بعد استعمال الأمر في معناه، بعد استعمال الأمر في معناه الموضوع له، بعد استعمال الأمر في معناه الموضوع له. ما هو المعنى الموضوع له؟ هو الطلب من العالي. وبعد ذلك أي بعد صدور الطلب، أي بعد صدور الطلب الأمر شو هو؟ الطلب الأمر شو هو يا إخوان؟ الطلب من العالي، يعني بده يصدر طلب من له أمر. لما خبر طلب شو منه أمر، لما منه أمر ينقسم حينئذ إلى وجوب وإلى استحباب. فحينئذ الوجوب والندب هما من التقسيمات اللاحقة لمن؟ للأمر، يعني بعد صدور الطلب من العالي، مش من التقسيمات اللاحقة للطلب من العالي الذي هو ماذا الطلب الموضوع للفظ الأمر. تفتوا لما يريد أن يذكره المصنف، والآن سترون أنه في آخر كلامه يعبر بالأمر، لا يعبر بلفظ الأمر. أكمل الكتابة، قلت بيانه أن تقسيم الأمر إلى الوجوب والندب من التقسيمات الثانوية العارضة على الأمر بعد استعمال الأمر في معناه الموضوع له وهو الطلب من العالي، وبعد ذلك يعني بعد صدور الطلب من العالي، وبعد ذلك يعني بعد صدور الطلب من العالي نقول الأمر إما واجب أو مستحب، نقول الأمر إما واجب أو مستحب، فالوجوب والندب، فالوجوب والندب من التقسيمات اللاحقة للأمر، من التقسيمات اللاحقة من ماذا للأمر، وليس للمعنى المستعمل فيه لفظ الأمر. فالوجوب والندب من التقسيمات اللاحقة للأمر وليس للمعنى المستعمل فيه لفظ الأمر، أعني الطلب من العالي. وبعبارة أخرى بعد صدور الطلب من العالي، وبعبارة أخرى بعد صدور الطلب من العالي تحقق الأمر، تحقق الأمر حينئذ فينقسم الأمر، فينقسم إلى وجوب واستحباب. فتنبه جيدا، فإذا يا إخوان بعبارة أخرى بعد الصدور، شو بدك؟ بعد صدور الطلب من العالي يتحقق الأمر حينئذ، بعد ذلك فينقسم إلى وجوب واستحباب. عودا إلى كلام المصنف رحمه الله، يقول عليه فلا يكون استعمال الأمر في موارد الندب مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب من جهة المعنى المستعمل فيه اللفظ لفظ الأمر، فليس هو موضوعا للوجوب بل ولا موضوعا للأعم من الوجوب والندب. حتى ليس موضوعا للأعم من الوجوب والندب، هذه البطوليات ستفيدنا في الدرس الآتي لعله إن شاء الله أو بعد يومين. على كل حال، لأن الوجوب والندب، هذا طبعا لما نقول إنه ولا موضوعا للأعم من الوجوب والندب، هذا بنحو الاشتراك، شو بنحو الاشتراك، شو هذا موضوع للأعم من الوجوب والندب؟ معنوي. لأن الوجوب والندب ليسا من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ، واضح؟ يعني مش من التقسيمات التي تعرض الطلب من العالي بما هو في نفسه، لا. يقول بل من التقسيمات اللاحقة لمن؟ للأمر يعني الصادر من العالي للأمر ما قبل لفظ الأمر التفتها شو قال للأمر يعني بعد صدور الطلب من العالي نقول له أمر لما قلنا له أمر ينقسم حينئذ إلى وجوب وإلى استحباب المطلب دقيق فرق بين لفظ الأمر الذي ذكره وبين ما ذكره أخيرا بماذا بقوله الأمر شو هو الأمر يعني تحقق صدور الطلب من العالي فحينئذ كان أمرا أما قبل أن يصدر الطلب من العالي لا يقال له أمر يقول بل من التقسيمات اللاحقة بالأمر حطوا شرطة تحت شوفوا الفرق بينهم بعد استعماله يعني للأمر الصادر من العالي بعد استعمال يعني استعمال الأمر في معناه الموضوع له ما هو معناه الموضوع له وهو الطلب من العالي وهو الطلب من العالي فينقسم الأمر بمعنى الطلب من العالي إلى قسمين وجوبي واستحبابي أو وجوبي ونكبي ثم قال المصنف رحمه الله المبحث الرابع الثاني عفوا في صيغة الأمر إذا كان الكلام فيما يتعلق بماذا مادة الأمر أو لفظ الأمر كلمة الأمر الآن المبحث الثاني في صيغة الأمر معنى صيغة الأمر فإذا يا إخوة نحن استفدنا الوجوب من صيغة من مادة الأمر من أي منشأ ما هو الذي ما المنشأ الذي فصل العقل خلوا بيكم وكذلك نريد أن نبحث في كيفية استفادة الوجوب المنشأ في استفادة الوجوب من صيغة الأمر ما هو أيضا يأتينا أنه حكم العقل أيضا يقول صيغة الأمر معنى صيغة الأمر صيغة الأمر أي هيئته هيئة الأمر كصيغة افعل ونحوها ما بعرف إذا إن شاء الله يكون الكل عنده هالهامش يقول المقصود بنحو صيغة افعل موجود إن شاء الله عندكم الهامش أي صيغة وكلمة تؤدي مؤداها في الدلالة على الطلب والبعث كالفعل المضارع المقرون بلام الأمر مثل لينفق ذو سعة لينفق بلام الأمر أو المجرد منه لكن إذا قصد به إنشاء الطلب يعني كان في مقام الطلب نحو قولنا تصلي تختصر هذه جملة خبرية تصلي تختصر أطلب منك كذا هذه جملة خبرية ماذا فعلية ولا اسمية نعم جملة خبرية بس فعلية ولا اسمية ما بده تصلي فعلية جملة خبرية فعلية وحد هي بتصلي وتختصر أطلب منك كذا هلا سيأتي إن شاء الله هذه الجملة الخبرية تكون آكد في الدلالة على الوجوب من صيغة الأمر وسيتبين توضيحه في مبحث خاص إن شاء الله أيضا من جملة الأمثلة للجملة الخبرية الفعلية قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كتب عليكم الصيام آية أخرى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم بالنتيجة كتب على هذه الجملة فعلية خبرية فعلية يقول المصنف أيضا أو جملة اسمية جملة اسمية نحو هذا مطلوب منك نعم هذا مطلوب منك كذلك آيات قرآنية كريمة بالنسبة للجملة الخبرية الاسمية كقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هذه جملة اسمية خبرية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آية أخرى مثلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا جملة اسمية لكن خبرية واضح هو اللي بيتحب إليه أكثر ثم قال المصنف أو اسم فعل نحو صح ومهلا وغير ذلك. على كل حال يقول المصنف رحمه الله: صيغة الأمر. معنى صيغة الأمر؟ صيغة الأمر أي هيئته، كصيغة افعل ونحوها، تستعمل في موارد كثيرة، منها البعض. تستعمل في موارد كثيرة منها البعض، يعني بداع البعض. أنا بتعرف ليش بداع البعض؟ كقوله تعالى: فأقيموا الصلاة، أوفوا بالعقود. ذكرت قضية أوفوا بالعقود أحد الإخوان بالنسبة لاتحاد الأصول، شكرا لك أيضا. فطلبت أني تلين العموم، طبعا استلطفت، هو المثال الثاني صح، فاستلطفت الكلام، فكتب أوفوا بالعقود. بعد ذلك ما ركز لشيء مثال آخر، فأضاف حد: أوفوا بالعقود، أوفوا بالعهود. إنك بحس الحال، ووجدتها لطيفة. وأما بعض الإخوان الآخرين، هذا خليني بالليل أنا عم صلح وأضحك كمان على العموم، لكن حصل من جهة وضع المثال، المثال الذي أعطاه كان للعموم الاستغراق، فوضعه مثالا للعموم المجموع، لا هو مثال للعموم الاستغراق، يعني مثال للعموم الاستغراق لا للمجموع. فذكر هذا المثال أنه أكرم جميع الطلاب حوزة أمير المؤمنين عليه السلام، إن شاء الله نكون أكرمناه يعني. منها البعض كقوله تعالى: فأقيموا الصلاة، أوفوا بالعقود، أو على رأي كمان بعض الأخوان: أوفوا بالعقود. ماشي. ومنها التهديد، يعني بداع التهديد، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم. ومنها التعجيز، يعني بداع التعجيز، يعني الجعل والإنشاء. لا تعرفوا شو النكتة، بس التفتوا لي لهالضابطة: الجعل والإنشاء إنما كانا بداع البعض، بداع التهديد، بداع التعجيز، كقوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله. هذا من كلام المولى عز وجل، إنه هذا فأتوا بصورة من مثله، إنه تحقيق المأمور به خارجا، لا، هذا يريد الله عز وجل أن يفهمهم أنهم عاجزون عن الإتيان بمثل القرآن الكريم. فالتفتوا، جعلوا إنشاء بداع البعث، جعلوا إنشاء بداع التأديب، جعلوا إنشاء بداع التعجيز، وغير ذلك من التسخير. تسخير كقوله تعالى: كونوا قردة خاسئين، وغير ذلك كالتسخير من التسخير: كونوا قردة خاسئين. والإنذار كقوله تعالى: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. والترجي والتمني كقول الشاعر: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح. تسخير كقول تعالى: كونوا قردة خاسئين. الإنذار كقول تعالى: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. ترجي وتمني كقول الشاعر: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. تعرفوا حرف العلم الياهو: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي. فهذا الشاعر يتمنى أو يترجى ماذا؟ انجلاء الليل الطويل لما به من علة، لما به من علة. نعم. فإن قول الشاعر انجلي، فإن قول الشاعر انجلي ليس بمعنى الطلب أو البعث الحقيقي، لموجود عنده مثال يكتب هذه العبارة، كقول الشاعر: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي. يتمنى أو يترجى الشاعر انجلاء الليل الطويل لما به من علة، طبيعة الحال تعرف انه بالليل بيشترك الاذان مثلا بما فيه من علة، فان قوله ان جلي ليس بمعنى الطلب او البعث الحقيقي، فكان الانشاء والجعل هذا الجعل او هذا الانشاء بداعي ماذا؟ بداعي التمني، بداعي الترجي. خلوا بالكم، عم اكد على هذا الكلام. ونحوها يقول المصمم، نحوها مثل ماذا؟ مثل الاهانه. يعني يكون، اكتبوا يا اخوان اللي ما موجود عنده هذه الامثله يكتبها، الاهانه كقوله تعالى، يعني صار بداعي ماذا؟ الجعل والانشاء بداعي الاهانه، كالاهانه والاهانه كقوله تعالى، او كالاهانه كقوله تعالى ذق انك انت العزيز الكريم، ذق انك انت العزيز الكريم لفرعون. ومن جملتها ايضا التسويه، والتسويه اصبروا او لا تصبروا. اصبروا او لا تصبروا، شوفوا لا تصبروا لاناهي، ما هذه لاناهي ايضا من جمله صيغ الامر او صيغ النهي، عفوا صيغ النهي ما ربط فيها، تنهى عن الفعل ما لها ربط بالبحر، فخلوها تصبروا او لا تصبروا. من جملته ايضا التكوين، بداعي التكوين كن فيكون، بداعي الاحتقار القوا ما انتم ملقون، هي قضيه موسى عليه السلام مع الصحراء، بداعي الاحتقار القوا ما انتم ملقون، بداعي الدعاء ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، فايضا يكون بداعي الدعاء ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ثم قال المصنف رحمه الله ولكن الظاهر أن الهيئة في جميع هذه المعاني استعملت في معنى واحد، لكن ليس هو واحدا من هذه المعاني. لماذا يأتي غدا إن شاء الله تعالى؟ والحمد لله رب العالمين.